إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا الحمد لله تعالى في الدروس السابقة يعني عن مقدمة يعني هذا الكتاب الإمام البخاري والصحيح والجامع، وتكلمنا عن تمهيد يعني في شرف المحدثين، وبدأنا في سيرة إمام المحدثين وأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري. وهذه ترجمة مستفيضة نلقي الضوء فيها على هذا الإمام الذي يعني يعرف كثير من الناس درجته العلمية وكونه يعني صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولكن أيضا أكثر الناس يجهل يعني حياته وفضائله وزهده وعبادته، فلا يوفق هذا التوفيق ولا يساق على يده هذا الخير الكثير إلا من كان بذلك أهلا. فضائله رحمه الله، ويشتمل يعني هذا الباب على زهده وورعه وعبادته وكرمه وسماحة نفسه وحسن خلقه وقوة صدره ونباهة خاطره وسيلان ذهنه وتمسكه بالسنن النبوية وبراعته في معرفة العلل وفقهه واحتياطه في جرح الرواة. طبعا نتكلم عن كل هذه الأبواب اليوم، ولكن نتكلم عما شاء الله عز وجل من ذلك. زهده ورعاه رحمه الله. عن محمد بن أبي حاتم قال: سمعت سليما يعني بن مجاهد يقول: ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل. فكان أزهد الناس في الدنيا. قال محمد بن أبي حاتم أيضا هو الوراق، وكان أبو عبد الله يعني البخاري ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل فيه رقاقة يعني خبز، يعني إنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو 3، وكان يجتنب توابل القدور مثل الحمص وغيره. كانت التوابل الموجودة الآن طبعا موجودة، ولكن الحمص أو الملح أو هذه الأشياء، فكان يأكل لوزة أو لوزتين أو 3 يعني بالنهار، ولعله يمر اليوم لا يأكل فيه رقاقة يعني رغيف عيش. وقال الحافظ: قال وراقوه: سمعت محمد بن فراش يقول سمعت أحيد بن حفص يقول دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله، كما قلنا كان من كبار المحدثين، عند موته فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. هذا يدل على يعني طيب مطعم الإمام البخاري، وكيف أن أباه رباه على الطعام الطيب، وذلك يقولون يعني من أكل حلالا فعل الطاعات، ومن أكل حراما فعل المعاصي، ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. فكل هذه الأسباب ينهيات الإمام البخاري لهذا الخير العظيم. فيقول: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قلت: وحكى وراقه أنه ورث عن أبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000، فقيل له استعن بكتاب الواري. يعني كان الولاة طبعا يحكمون بالشر، وكانوا يقدرون العلماء ويعرفون قدر العلماء، فلو أرسل له ورقة يعني أن أحد غرمائه يعني حبس عنه مالا أو ظلمه في مبلغ من المال لم تصل له ولا أتى له بهذا المال، ولكن الإمام البخاري تنزه عن ذلك فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، يعني لو طلب منهم يعني أن يحضروا له ماله يعني طمعوا فيه، ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه، أي اتفق مع غريمه على أن يعطيها كل شهر 10 دراهم. طبعا 10 دراهم من 25,000 درهم يعني مال قليل، كأن المال كله ذهب، وذهب ذلك المال كله. قال: وسمعته يقول ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت آمر إنسانا فيشتري لي، قيل له ولما؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، يعني يخشى أنه يأخذ زيادة عن حقه أو يبخس يعني من يدين له يعني حقه، نوع من الوراء. وقال غنجار في تاريخه: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقري قال حدثنا أبو سعيد بكر بن مني قال كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار يبدو هو شريكه، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوا منه بربح 5,000 درهم، يعني هو لو جايبها مثلا بالمئة يبقى اتفق أنه يبيعها ب105، فقال لهم انصرفوا الليلة، يعني ما اتفق معهم ولا أعطاهم يعني أمل في الموافقة على هذا الربح، فقال لهم انصرفوا الليلة. فجاءه من الغني تجار آخرون فطلبوا منهم بضاعة بربح 10,000 درهم فردهم، وقال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض من يدي، يعني هو ما باع ولا شيء ولكن لما نوى في قلبه فنفذ ما يعني حتى لو هو اشترى لو باع وجعل فترة خيار مثلا، يعني قال أنا بعتكم واتركوني إلى الصباح مثلا، أو لو أتى الصباح وأنا مستمر يعني على الموافقة يتم البيع، أو لو مضى الصباح يتم البيع، فكان الحق أيضا أن يرجع في البيع لخيار الإيه، لأنه جعل خيار للبائع، ولكن هو مجرد النية، أنه مجرد نوى في قلبه أن يعطيها الأولين فنفذ معهم مع الربح الأقل. وروى الخطيب البغدادي عن عمر بن حفص الأشخر قال كنا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة نكتب الحديث ففقدناه أياما فطردناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. فيدل أنه كان فقيرا، يعني كان عنده ثوب واحد فوجدوه عريان، يعني لعل ثوبه اتسخ أو تمزق فما وجد شيئا يستتر به، يعني كما يقول بعضهم قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب، يعني واحد عنده ثوب واحد فإذا أراد أن يغسل هذا الثوب يجلس في بيته ويغسل الثوب حتى ينشف الثوب فيلبسه. فيقول فقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسونا ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. فإن والد يعني مال يعني جديد يعني عن أبي، ولكن أنفق ذلك كله في طلب العلم وطلب الحديث. عبادته رحمه الله روى الخطيب في تاريخه عن محمد بن أبي حاتم الوراق قال دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام للتطوع فأطال القيام، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض ممن معه انظر هل ترى تحت قميصي شيئا، فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا، فكان في يعني نحلة أو شيء من ذلك يعني أرصه في 16 موضع أو 17 موضع وهو يصلي يعني يطيل الصلاة ما انقطع من الصلاة، وقد تورم من ذلك جسده وكان آثار الزنبور في جسده ظاهرة، فقال له بعضهم كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك، فقال كنت في صورة فأحببت أن أتمها. طبعا لهم ثلاث من الصحابة، الصحابة الذي رمي رسامه ويقرأ في صورة قاف تقريبا فاستمر، فرمي رسام آخر فاستمر وكان واقف على فقر فخرج من الصلاة أجل أن يوقظ يعني صاحبه، فلما رأى الدم يعني كثيرا أنكر عليه لماذا لم يخرج من أول سان، فقال أيضا كنت في صورة فأحببت أن أتمها أو فكرت أن يعني ألا أتمها، وقال كذلك كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة. قال كذلك اللي هو الوراق اللي بيحمل أوراقه ويتابعه محمد بن أبي حاتم، قال وكان يصلي في وقت السحر يعني في الجزء الأخير من الليل 13 ركعة يوتر منها بواحدة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني، قال أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك، ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير. وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول يوما: إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ وجدوا مسترخي أو مسترخي على ظهري. فبيقول: أنت قلت إن ما فيش حاجة بتعملها إلا بعلم، يعني إلا بنية وإلا بقصد حسن، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وأخذ أهب ذلك، فإذا غافصنا العدو كان بنا حراك. فكان أيضا راحته يعني بنية يعني صالحة، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حتى يؤجر على كل أحواله وعلى كل أقواله وعلى كل أعماله، حتى وقت الاستراحة ووقت النوم، كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالكل ينام والكل يأكل والكل يشرب والكل يسعى للمعاش، ولكن العاقل الذي يتاجر فيسعى المعاش من أجل أن يكفي نفسه وذريته وزوجته ذل السؤال ويكون بالواجب عليه يعني من كفايتهم، ينام من أجل القيام في آخر الليل أو لصلاة الفجر وأذكار الصباح. كذلك لو استراح يعني فترة من أجل يعني أن يستعين يعني بها على مواصلة يعني طلب العلم أو الطاعة أو العبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت عن أول المسلمين. فهكذا ينبغي أن يكون مسلم كل حياته لله عز وجل، الصلاة والنسك والعبادة والحياة كلها لله عز وجل، لأنه عبد لله، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، ليس كما يقول الجهال ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا من جهلهم، لأن هم يظنون الساعة التي هي لله عز وجل ساعة نكد وساعة يعني تعب وشقاء، والساعة التي للقلب هي يعني الساعة التي يسعد فيها، لأن القلب لا يسعد إلا بالله عز وجل، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان كله لربي كان أسعد الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر هرع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. فالراحة والسعادة في الصلاة والعبادة. والله تعالى يقول: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إذا وجد ضيق في نفسه فالفسحة في الذكر والتسبيح والطاعة والعبادة، يعني هذا ما تستريح به النفس. قال الذهبي: قال عمر بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له. يعني المفروض المسلم يكون على حالة إيمانية مرتفعة دائما، فلا ينبغي أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له. فقالت له امرأة أخيه بحضرتي: فهل تبينت ذلك أيها الشيخ من نفسك أو جربت؟ إذا أنت دائما يعني في حال إيماني يؤهلك لأنك إذا سألت الله عز وجل أجابك، وإذا استعذت بالله أعاذك. قال: نعم، دعوت ربي عز وجل مرتين فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص من حسناتي أو يعجل لي في الدنيا. تعجل طيباته أو أعمال صالحة يحاسب عليها في الدنيا فلا يؤجر عليها في الآخرة. ثم قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل؟ فهذا يبين يعني حالة الإمام البخاري المستمرة، وهي أنه دائما في حالة إيمانية مرتفعة، ويعني في درجة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: وما يزال عبدي يتخرب علي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، كان في رواية غير صحيح: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأويذنه. فالإنسان يصل إلى هذه الدرجة بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، يصل إلى درجة عالية ومنزلة ثانية تؤهله، لأنه إذا دعا الله عز وجل أجابه، وإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه. وهؤلاء العلماء خلطت السنة يعني دماءهم وعروقهم، فهم أولى الناس بتطبيق السنة، لأن مثل الإمام البخاري حياته كلها إما في تعلم السنن أو في الجلوس لتعليمها أو في نسخها وكتابتها، فيختلط الشرع بلحمه ودمه. وقال الحافظ: وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا مقسم بن سعد قال: كان محمد بن إسماعيل إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع عليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، يعني كل 3 أيام بيختم القرآن، وكان يختم بالنهار في كل يوم الخدمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. طبعا نوي أن يختم القرآن في أقل من 3، ولكن بعض العلماء قال يلخص في رمضان، ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون يعني في كل ليلة ختمة يعني في رمضان. فالحاصل أن الإنسان يعني لا يختم يعني في رمضان في أقل من 3، ولكن لخصوا في رمضان يعني أن يختم المسلم في أقل من 3. هذا بالنسبة لعبادته رحمه الله، كرمه وسماحة نفسه وحسن خلقه. قال الحافظ وقال عبد الله بن محمد الصارفي: كنت عند أبي عبد الله محمد بن إسماعيل في منزله، فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يديه، دوات يعني حجر، فقال لها: كيف تمشين؟ ينكر عليها، يقول: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يده وقال: اذهبي فقد أعتقتك. فقيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فقد أرضيت نفسي لما فعلت. هذا إيه من درء يضع بالحسنة السيئة، ثاني شيء إليه وهو يحسن. فهذه الجارية يعني كبت الحبر المحبرة، وبدأ من أن يعقبها قال: اذهبي فقد أعتقتك. فقيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فقد أرضيت نفسي بما فعلت. وقال أيضا يعني الحافظ قال وراق البخاري: وسمعت يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويدك. فهو الإمام البخاري يروي الحديث، فأبو معشر إيه يعني كان كفيف، مش شايف الإمام البخاري، ولكن يبدو أنه أعجب بالحديث، فإيه حرك رأسه وحرك يده، يقول: فتبسمت من ذلك. ويخشى أن يكون في هذا غيبة يعني، وتبسم لما وجد أبو معشر يعني طرد بالحديث وحرك رأسه ويده، فيقول له: اجعلني في حل. لو ما اغتاله وما ذكره بسوء، ولكن خشية أنه لو كان مقصرا لأحدنه ذلك، فقال: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك. فقال: أنت في حل، يرحمك الله يا أبا عبد الله. فهذا والله الورع، وليس كأناس يعني طوال الوقت وطول النهار يخون في الناس ويذكرون يعني ما في الناس من عيوب وذنوب. وقال الذهبي قال محمد بن أبي حاتم: كانت لي قطعة أرض، كانت له قطعة أرض يكريها يعني يؤجرها كل سنة ب700 درهم، فكان ذلك المكتري والمستأجر ربما حمل منها إلى أبي عبد الله قتاة أو قتاتين، يبدو أنها خيار أو أتى، لأن أبا عبد الله كان معجبا بالقتاء النضيج، وكان يؤثر على البطيخ أحيانا، يبدو أنه شيء أقل من البطيخ، ولكن هو كان يحب ذلك أكثر من البطيخ، فكان يهب الرجل 100 درهم كل سنة لحمل القتاء إليه أحيانا، فكان يشكر له ذلك من كرم نفسه، فيتنازل عن 100 درهم كل سنة من أجل أنه يحمل له أحيانا قتاة أو قتاتين. وقال الذهبي أيضا حاكيا عن وراقي قال: وكنت اشتريت منزلا 920 درهما، فقال لي: إليك حاجة تقضيها؟ قلت: نعم ونعم عين. قال: ينبغي أن تصل إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي، يبدو أنه كان يعني عنده مال، وكان شفيق بنوك طبعا، ولكن يعني يبدو أنه كان يضع المال عند هذا الصيرفي الصراف، فهو يحفظ هذا المال وإذا احتاج منه شيء فيأخذ منه. فكان هذا الوراق يقول: وكنت اشتريت منزلا 920 درهما، فقال لي: إليك حاجة تقضيها؟ قلت: نعم ونعم عين. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم وتحمله إلي. ففعلت، فقال لي خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فقلت قد قبلته منك وشكرته، يعني هو أدبا يعني مع شيخي لم يرد عليه هذا المال، ما قال هذا المال غير مقبول أو اعتذر، فنوع من الأدب قبل منه أولا. يقول وأقبلنا على الكتابة، وكنا في تصنيف الجامع لو صحيح البخاري. فلما كان بعد ساعة قلت عرضت لي حاجة لا أشتري رفعها إليك، فظن أني طمعت في الزيادة، فقال لا تحتشمني وأخبرني بما تحتاج، فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك. قلت له كيف؟ قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه، فذكر حديث سعد سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف. فقلت له قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضته علي عنيت المناصبة، وكأنه يقول لنا المفروض كنت أختم المال بيني وبينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخى بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه قال لي جوار وامرأة وأنت عذب. وهذا يرد على يعني كلام بعد ذلك، يعني هل تزوج شيخ المحدثين؟ أن بعض العلماء قالوا ما تزوج، لأن العلماء يهتمون يعني أكثر بتدوين يعني الفقه و يعني ثناء العلماء يعني على العالم ووفاته، ولا يركزون كذلك على يعني هل تزوج وهل له أولاد وكم عدد الأولاد، لا يركزون على هذه الأشياء. فاختلف الناس هل تزوج إمام المحدثين أم لا، وهذه رواية وهي أنه تزوج. قال ذلك أنه قال لي جوار يعني جمع جارية وامرأة وأنت عذب، فالذي يجب علي أن أناصفك لتستوي في المال وغيره وأربح عليك في ذلك، يعني يأخذ أجر الله عز وجل على ذلك. فقلت له قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، وحللت منك محل الولد. ثم حافظ علي حديث الأول وقال ما حاجتك؟ قلت تقضيها. قال نعم، وأصر بذلك. بيبين أن كيف التلميذ مع شيخه. قال نعم وأصر بذلك. قلت هذه 1000 فأمر بقبوله، وعيد يرده الفلوس ولكن دون يعني إساءة أدب مع الشيخ. فقال نعم وأصر بذلك. قلت هذه 1000 تأمر بقبوله واصرفه في بعض ما تحتاج إليه. فقبله، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي، لأن أخذ من وعد أن يقبل يعني طلبه ويقضي حاجته، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. ثم جلسنا بعد ذلك يومين لتصنيف الجامع، وكتبنا من ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر، ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئا. فرآني لما كان قرب العصر شبه القلق المستوحش، فتوهم في ملالا، وإنما كان بي الحظ، كان يبدو يريد أن يذهب إلى دورة المياه، كان محصور ومستحي أن يطلب من الشيخ يعني ذلك. يقول وإنما كان بي الحظ، غير أني لم أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما بالحظ. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج إلي كاغلة، وظنه الآن أو أنه علي الدين، فأخرج إلي كاغلة يعني ورقة فيها 300 درهم، وقال أما إذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني فلم أقبل. ثم كان بعد أياما كتبنا إلى الظهر أيضا، فناولني 20 درهما، فقال ينبغي أن تصرف هذا في شراء الخضر ونحو ذلك، فاشتريت بها بما كنت أعلم أنه يلائمه، وبعثت به إليه وأتيت فقال لي بيض الله وجهك ليس فيك حيلة، يعني أعطاه حتى 20 درهم يعني من أجل أن يأخذها. فاشترى بها حوائج للشيخ وذهب بها إليه. يقول فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، وبعثت به إليه وأتيت فقال لي بيض الله وجهك ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعمي أنفسنا أي نتعب أنفسنا. فقلت له إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة، وطبعا هذا حق، لأنه ما عرفنا هذا البراق إلا بترجمة البخاري، فهو ارتفع بقرب من هذا الإمام واستفاد منه من العلم المهم، يعني هذه الصحبة طيبة أكثر من المال كثير. يقول: فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني؟ إن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه. طبعا الإمام البخاري كان آية وكان معجزة كل شيء، يعني في الزهد وفي الكرم وفي الورع، أيضا في قوة حفظه ونباهة خاطره وسيلان ذهنه. قال الحافظ الذهبي: قال وراقو محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماء وهو غلام لا يكتب، حتى أتى على ذلك أياما فكنا نقول له فقال: إنكما قد أكثرتما، فهم يكتبون ويدونون ما يسمعون وهو يعتمد على حظه. فبعد أيام يعني سألوه، يقول: فكنا نقول له، يعني يقول: لماذا لا تكتب؟ كأنه يضيع وقته ويضيع رحلته. فقال: إنكما قد أكثرتما علي فأعرض علي ما كتبتما. فأخرج إليه ما كان فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديثا، فكانوا كذبوا 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، فكانوا حفظ 15,000 حديث عن ظهر قلب دون أن يكتب شيئا، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. فبدأوا يراجعوا ثم تدبيرهم من حفظ الإمام البخاري. ثم قال: أترون أني أختلف قدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدم أحد. فكان يسمع الحديث بالشام ويكتبه بالحجاز، أو يسمعه بمصر ويكتبه بالشام لقوة حفظه، كان يعتمد على قوة حفظه. قال محمد بن خميروي: سمعت البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. غير صحيح، طبعا الصحيح الجامع يعني في 6,000 وشوية، يعني بدأ بالمكرر و 2400 تقريبا بدون مكرر، ولكن ليس كل حديث يعني صح عند البخاري جعله في صحيح الجامع كما سبق. هو كان يحفظ 100,000 حديث من الصحيح و 100,000 من غير الصحيح، أو 200,000 من غير الصحيح، ولكن هذا الجامع مختصر يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيام كما سيأتي تعريفه. قال ابن خزيمة: ما تحت أدين السماء أعلم بالحديث من البخاري. وروى الحافظ بسنده إلى أحمد بن عدين قال: سمعت عدة مشايخ يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع بها فسمع به أصحاب الحديث. طبعا كانت شهرة الإمام البخاري تسبقه، فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لآخر، ودفعوا إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يبقوا ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرها من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الحديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى طلغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه، يعني يعرف هذا المتن هذا الإسناد. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فاهم الرجل، فاهم أن هذه يعني أسانيد مقلوبة، يعني على كل إسناد لمتن آخر وكل متن لإسناد آخر. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، يظن البخاري لا يعرفه يبقى مش فاهم يعني شيء أو لا يحفظ يعني شيئا. ثم انتدب رجل آخر فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقى عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب له الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما عرف البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وصوابه كذا، يعني السند كذا ومتنه كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك. يعني كل واحد بين العشرة سمع له الحديث الغلط اللي قاله المخلوق والحديث الصحيح، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قلت هنا نخضع للبخاري، فما العجب من رد الخطأ إلى الصواب؟ يعني إن هو يقول الحديث يعني الصحيح لأنه هو يحفظه وحافظ، ولكن العجب إنه حافظ من مجلس واحد من مرة واحدة، يعني قال حديثك الأول قلت كذا وصوابه كذا، وحفظ هذه الحديث المقلوبة الأسانيد والمتون. يقول فما العجب من رد الخطأ إلى الصواب، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. طبعا هذه يعني آداب يعني بالنسبة للحفظ. وقد روينا عن أبي بكر الكوذني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع إليه الطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة، كان ينظر في الكتاب فيحفظ. يعني طبعا بيساعد على ذلك الأكل الحلال، يساعد على ذلك يعني قلة المعاصي أو عدم المعاصي، انشغال بالطاعات والعبادات، الاشتغال بالعلم. وطبعا كل هذه الأشياء يعني صارت يعني عديدة يعني في هذا الوقت. أيضا يروى أن ابن مبارك يعني أبوه يعني هدده بأن يحفظ كتبه، فقال وما يضيرني إن كانت في قلبي، فكان يعني يحفظ يعني الكتب عن ظهر قلب. فلما أبوه هدده أنه يحفظ الكتب التي عنده، فقال أنه يحفظ يعني هذه الكتب ما يضر شيء يعني لو أحرقت الكتب. وقال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغلطوا محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرم، فما تعلقوا منه سقطا. هو طبعا الإمام المدني كان يحاول معه لما كبرت سنه، حاول بعض الأئمة أن يختبروه، فقلبوا له متون بعض الحديث على أسانيدها، يعني جابوا إسناد كما فعل بالبخاري. فالإمام المدني يعني توهم شخص منهم الذي فعل ذلك ورفصه برجله وقال أنا ذا البخاري، فقالوا يعني هذه الرصة يعني أحب إلينا، يعني هم تأكدوا من حفظ الشيخ أنه فاهم أن هذه الحديث مخلوقة، هذا اختبار. وروى الذهبي عن أحيد بن أبي جعفر والي بخارى قال قال محمد بن إسماعيل يوما رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقلت له يا أبا عبد الله بكماله؟ قال فسكت. قال الخطيب وسئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ أيهما أفضل أبو زرع أو محمد بن إسماعيل؟ طبعا أبو زرع أبو حاتم الرازيان يعني كان معاصرا الإمام البخاري، وأبو زرع اللي يقول الإمام مسلم أنه عرض كتابه على أبي زرع فما أشار إليه أن يحذره حلفه، يدل أن أبو زرع كان أعلى من الإمام مسلم. فسئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ أيهما أفضل أبو زرع أو محمد بن إسماعيل، فقال استخيت مع محمد بن إسماعيل بين حلوان وبغداد، طبعا مش حلوان اللي في مصر يعني، حلوان يعني في العراق، فرجعت معه مرحلة وجهدت أن أجيء بحديث لا يعرفه فما أمكنني، حاول يعني يجيب له حديث يعني ما سمع عنه ما أمكنه ذلك، وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعره، أنه مشي مع أبي زرعة فيجاب له أحاديث عدد شعره لا يعرفها، فيدل على سعة يعني حفظ الإمام البخاري. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.